بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد أن تعرضنا لبيان مفهوم الحركة على ضوء الأسس الميتافيزيقية، نحاول بحثنا لهذا اليوم أن نشخص الفوارق بين الحركة التي يؤمن بها الميتافيزيقيون وبين الحركة التي يؤمن بها الديالكتيكيون، فإن كل من هذين المذهبين وهذين المذهبين يؤمن بالحركة كما فهمنا وكما عرفنا من خلال بحثنا السابق، ولكن نريد أن نتبين ما هو الفارق بين إيمان الميتافيزيقيين بالحركة وبين إيمان الديالكتيكيين بالحركة. ويذكر السيد الشهير قدس الله نفسه الزكية في هذا الصدد فارقين رئيسيين بين نوعي الحركة هذين. الفارق الأول، وهو الذي يبدو واضحا من خلال ما استعرضناه من فصولنا السابقة للحركة، هو أن الحركة في المذهب الميتافيزيقي أو في المسلك الميتافيزيقي حركة خالصة من التناقض، بل بالعكس المذهب الميتافيزيقي يؤمن بمبدأ عدم التناقض ويعتقد بأن هذا المبدأ من أمهات المبادئ العقلية الضرورية في الذهن البشري والتي تعد من الأسس التي تنطلق منها كل عمليات الاستدلال، ولا تخلو منها أي عملية تفكير مهما كان لونها ومهما كان شكلها. فإذن الحركة على ضوء المبدأ الميتافيزيقي تعتبر التناقض شيئا مستحيل التحقق، وتؤمن بمبدأ عدم التناقض ولا تقول بوجود تناقض في الحركة، بل تفسر الحركة بالتفسير المتقدم الذي ذكرناه والذي قلنا من خلاله بأن الحركة هي عبارة عن خروج تدريجي للشيء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. هذا الخروج التدريجي من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية هو الذي يسميه الميتافيزيقيون بالحركة. وأما المذهب الديالكتيكي فهو يؤمن بأن الحركة إنما تنطوي على متناقضات، المتناقضات تجتمع، المتناقضات تتلاحم وتتشابك فتولد لنا نقيضا آخر. هذا المفهوم الذي تعتقده الماركسية أو يعتقده الديالكتيك للحركة هو في الحقيقة أخذ لنفس ذلك المفهوم الذي يعتقد به الميتافيزيقيون، إلا أنه حور وعدل من خلال بث روح التناقض فيه وإلصاق صبغة التناقض عليه. إذن هذا هو الجديد في المذهب الديالكتيكي، هو أن الحركة تنطوي على متناقضات. وإذا سألنا أنجلز ولينين وهيجل مثلا عن كيفية انطواء الحركة على التناقضات لضربوا لنا هذه الأمثلة الموجودة في الكون، وقالوا بأن حركة الشيء من نقطة إلى نقطة أخرى يعني أن تلك النقطة المفقودة حاليا موجودة في هذا الشيء، إلا أنه يتحرك من أجل بلوغها. فإذا هي موجودة وهي غير موجودة، موجودة لأنه سوف يتحرك فيدركها، وغير موجودة لأنه لم يدركها بعد. مثلا حينما نأتي إلى الماء، الماء ارتفعت حرارته حتى وصلت درجة 20% مثلا، حينما وصلت درجة حرارة الماء إلى 20%، يقول الديالكتيك بأن درجة 20 موجودة وضد هذه الدرجة أيضا موجود، وهو درجة 30%. درجة 30% أيضا موجودة لأن الماء سوف يبلغ هذه الدرجة أيضا، أو الدرجة التي هي بعد 20 مباشرة أيضا موجودة لأن الماء سوف يرتفع ويصل إلى تلك الدرجة. فإذا الماء في درجة 20 وفي درجة 30 في آن واحد لأنه سوف يبلغ هذه الدرجة. أو نستطيع أن نقول من الطرف الآخر أن الماء في درجة 20 وليس هو في درجة 20، لأنه سوف يتجاوز هذه المرحلة ويكون بشكل آخر، إما هبوطا وإما صعودا. هو في درجة 20 وهو ليس في درجة 20 لأنه سوف يتجاوز هذه المرحلة. فإذن الحركة تنطوي على متناقضات. هذه النقطة هي طفل وهي ليست بطفل، هي طفل لأنها ستتحول إلى طفل، وهي ليست بطفل لأنها بالفعل ليست طفل. فإذا وجدت المتناقضات، هذه المتناقضات هي التي تولد الحركة. فإذا أبقاء صبغة التناقض على الحركة هو الذي يميز الحركة في المسلك الديالكتيكي عن حركة المسلك الميتافيزيكي. وفي الحقيقة فإنهم قد وقعوا في فهم خاطئ للحركة التي يعتقدها الميتافيزيكي، بل ووقعوا في فهم خاطئ لمبدأ عدم التناقض وللمتناقضات. يعني لو كان الماء بدرجة 20 وهو بدرجة 30 أيضا في نفس الوقت، ولو كانت النقطة نقطة وطفل في نفس الوقت، ولو كانت التفاحة خضراء وحمراء في نفس الوقت، وكانت المتناقضات مجتمعة، فإذا لماذا الحركة؟ من الإشكالات التي تثار في وجه الديالكتيك هو هذا الإشكال، أنه لو كانت المرحلة المتأخرة متحققة، ولو كانت المتناقضات مجتمعة، ولو كانت الحركة عبارة عن مجموع فعليات، فلماذا الحركة؟ لماذا يتحرك الشيء؟ لأجل أن يبلغ تلك الدرجة التي هو مالك لها في نفس الوقت. ألا تقولوا بأن المتناقضات قد اجتمعت؟ ألا تقولوا بأن النقطة هي نقطة وهي طفل في آن واحد؟ فلماذا يتحرك الشيء إذن؟ إنما يتحرك لأنه فاقد لتلك الخصوصية وفاقد لتلك الفصلة، فيخرج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية من أجل بلوغها ومن أجل إدراكها. هذا الخروج ماذا يعني؟ يعني أن هناك صفة ليست موجودة في هذا الشيء، وهو يتطلع لإدراك تلك الصفة ويتحرك من أجل بلوغ تلك الصفة. إذن صفة موجودة وصفة مفقودة، فأين التناقض؟ التناقض أن يجتمع وجودان في آن واحد، أن يكون هذا موجود وغيره موجود مثلا، أو نقيضه موجود أو ضده موجود، هذا التناقض. أما أن يكون الشيء موجود وشيء آخر غير موجود، يتحرك هذا الشيء من أجل بلوغه وإدراكه. فإذا نقطة الخلل هي هنا، أنه لا يوجد متناقضان قد اجتمعا، وإنما توجد حالة موجودة وحالة مرتقبة وحالة منظورة يمكن أن يتحرك الشيء إليها من أجل بلوغها. هذا بالنسبة إلى الفارق الأول بين الحركة على المذهب الديالكتيكي والحركة على المذهب الميتافيزيقي. النقطة الثانية التي تفترق فيها الحركة في المذهب الديالكتيكي عن الحركة في المذهب الميتافيزيقي هو أن الحركة في المذهب الميتافيزيقي مقتصرة على الواقع الموضوعي، فإن وجدت حركة فإنما توجد في عالم المادة، يعني عالم الممكنات التي تنطوي على شيئين، القوة والفعل، فيتحرك الشيء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، إلى أن الحركة موجودة بالخارج. أما الذهن والفكر والعقل فلا يمكن أن تدخل الحركة إلى ساحته وإلى حيزه، ويبقى مصونا عن الحركة ومعزولا عنها عزة كاملة، لأن الفكر لا يتطور وينمو كما في الطبيعة، وإنما الفكر عبارة عن قضايا راسخة وثابتة تقرأ الطبيعة، تنمو الطبيعة ويقرأ نموها، وإذا قرأ نموها وتعقل نموها فلا يعني ذلك أنه نما بنموها وتغير بتغيرها. أنت قد تدرك شيء يتغير أمامك، الآن الشيء تنظر له هذا الشيء يتغير، يتحول من لون إلى لون آخر، من شكل إلى شكل آخر مثلا، هذا التغير الموجود بالخارج، هل معنى أن الفكرة الموجودة ذهنك تغيرت؟ لا، وإنما أنت تدرك شيء يتغير، مثلا بالون يدخل فيه الهواء مثلا، يضخ فيه الهواء، فبيبدأ البالون بالنمو ويبدأ يكبر شيئا فشيئا، أنت تلاحظ هذا النمو وهذه زيادة الحجم، هذه زيادة الحجم وهذا النمو الذي تلاحظه، هل يعني أن فكرتك عنه قد نمت أو تغيرت؟ لا، فكرتك ثابتة، أما الذي تغير هو في الخارج في الواقع الموضوعي. إذن الميتافيزيقيون يؤمنون بأن الحركة من خصائص الوجودات الخارجية، وأما الديالكتيكيون والمالكيون فيؤمنون بأن الحركة إنما تسري إلى الذهن، وإن الذهن هو ابن الطبيعة وهو جزء من الطبيعة، فما دامت الطبيعة تتغير وتتطور وتنمو، إذن الفكرة الموجودة في الذهن تتغير وتنمو تبعا لتطور الطبيعة. وهذا يعني أن لا يوجد في الذهن معلومات يتفق عليها البشر أو أصول فكرية ثابتة من الممكن أن تكون حقائق يعتمد عليها، وإنما كل حقيقة هي في معرض الزوال وفي معرض التغير. وهذا التغير بالفكر والنمو بالفكرة طبعا راح يقيمون عليه أدلة إن شاء الله نقراها ونتعرض لها بالمستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. فما هو الفارق بين الحركة وقانونها العام في فلسفتنا ونظرية الحركة الديالكتية في المادية الجدلية؟ إن الاختلاف بين الحركتين يتلخص في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى إن الحركة في مفهومها الديالكتي تقوم على أساس التناقض والصراع بين المتناقضات، فهذا التناقض والصراع هو القوة الداخلية الدافعة للحركة والخارقة للتطور. وعلى عكس ذلك في مفهوم مثل الشريعة للحركة، فإنه يعتبر الحركة سيرا من درجة إلى درجة مقابلة من دون أن تجتمع تلك الدرجات المتقابلة في مرحلة واحدة من مراحل الحركة. ولأجل أن يتضح ذلك يجب أن نميز بين القوة والفعل ونحلل المغالطة الماسكية التي ترتكز على اعتبار القوة والفعل وحدة متناقضة. إن الحركة مركبة من قوة وفعل، فالقوة والفعل متشابكان في جميع أدوار الحركة، ولا يمكن أن توجد ماهية الحركة دون أحد هذين العنصرين وهما القوة والفعل. فالوجود في كل دور من أدوار سيره التكاملي يحتوي على درجة معينة بالفعل وعلى درجة أرقى منها بالقوة. فهو في اللحظة التي يتكيف فيها بتلك الدرجة يسير في اتجاه متصاعد ويتخطى درجته الحاضرة. وقد قيل للماركسية أن هذا لون من التناقض، يتصورون أنه وجود القوى والفعل في شيء واحد عبارة عن تناقض، لأنه وجود لشيء وعدم وجود لشيء. طبعا هذا خطأ، لأن الذي هو بالقوة لم يتحقق بعد، الذي هو بالفعل متحقق، أما الذي هو بالقوة سوف يتحقق بعد ما يتحقق. وأن الوجود المتطور يحتوي على الشيء ونقيضه إيش يتطورون، وأن هذا الصراع بين النقيضين هو الذي يولد الحركة. قال إنجلز، لاحظوا هذا النص يعني يظهر بجلاء ووضوح مدى الخلط الذي وقعت فيه الماركسية ومدى إصرارها على قضية أن المتناقضين يجتمعان في الحركة. يقول إن الوضع يختلف كل الاختلاف إذ ننظر إلى الكائنات وهي في حالة حركتها، في حالة تغيرها، في حالة تأثيراتها المتبادلة على بعضها البعض، حيث نجد أنفسنا بدء هذه النظرة يعني أول هذه النظرة بأننا مغمورون في التناقضات، فالحركة نفسها هي تناقض. لاحظوا يعني هذا يعني تعبير صريح، لأن الحركة عبارة عن تناقض، فالحركة نفسها هي تناقض. إن أبسط تغير ميكانيكي في المكان لا يمكن أن يحدث إلا بواسطة كينونة جسم ما، يعني وجود جسم ما في مكان ما في لحظة ما، وفي نفس تلك اللحظة كذلك في غير ذلك المكان، يعني هو موجود في هذا المكان وموجود في غير هذا المكان. صحيح موجود في هذا المكان بالفعل، موجود في غير ذلك المكان بالقوة، وهذا متناقض. أي كينونته وعدم كينونته معا في مكان واحد، يعني وجوده وعدم وجوده معا، هذا التعبير في الكينونة يعني تعبير عن الوجود في نفس اللحظة الواحدة. فتتابع هذا التناقض تتابعا مستمرا، وحل هذا التناقض حلا متواقفا مع هذا التتابع هو ما يسمى بالحركة. يعني شنو؟ يعني التناقض يسمى بالحركة. انظروا ما أسخف مفهوم الحركة المادية الجدلية، هذا المفهوم الذي يشرحه إنجلز على أساس التناقض، وهو لا يعلم أن درجتين من الحركة لو كانتا موجودتين بالفعل في مرحلة معينة منها لما أمكن التطور. فإذا درجة الفعل موجودة ودرجة القوة موجودة، فعلى شلون تصير الحركة؟ هو ينتقل من القوة إلى الفعل، ودرجة الفعلية موجودة بعد، ليش ينتقل؟ ليش يتحرك؟ وبالتالي لجمدت الحركة، لأن الحركة انتقال للموجود من درجة إلى درجة ومن حد إلى حد. فلو كانت الحدود والنقاط كلها مستمعة بالفعل لما وجدت الحركة. فمن الضروري أن لا تفسر الحركة إلا على ضوء مبدأ عدم التناقض الذي يقول به الميتافيزيقيون. وإلا لو جاز التناقض وجاز اجتماع الفعل والقوة في آن واحد، فمن حقنا أن نتساءل هل أن الحركة تنطوي على التغير في درجات الشيء المتطور والتبدل في حدوده ونوعيته أو لا؟ زين، أكو تغير لو ما أكو تغير؟ فإن لم يكن فيها شيء من التغير ما حركة، فإن لم يكن فيها شيء من التغير والتجدد فليست هي حركة بل هي جمود وثبات. وإن اعترفت الماركسية بالتجدد والتغير في الحركة فلماذا هذا التجدد؟ يعني ليش قد تتجدد؟ ليش تتغير؟ ليش تنتقل من هذه الحالة؟ معناها هي ما مالكة لهذه الحالة، لأن حقق في الحالة كمان أكثر منها. إذا كانت المتناقضات كلها موجودة بالفعل ولم يكن بينها تعارف، إن أبسط تحليل للحركة يطلعنا على أنها مظهر من مظاهر التمانع وعدم إمكان الاجتماع بين المقاهر والمتقابلات الذي يفرض على الموجود المتطور التغير المستمر لدرجته وحده. وليس التناقض أو الديالكتيك المدعوم في الحركة إلا باعتبار الخلط بين القوة والفعل. الحركة في كل مرحلة لا تحتوي على درجتين أو فعلتين متناقضتين فعليتين أو فعليتين متناقضتين، وإنما تحتوي على درجة خاصة بالفعل وعلى درجة أخرى بالقوة. ولذلك كانت الحركة خروجا تدريجيا من القوة إلى الفعل. ولكن عدم الوعي الفلسفي الكامل هو الذي صار سببا في تزوير مفهوم الحركة. وهكذا يتضح أن قانون نقض النقض، يعني نفي النفي الذي يعتقد به الديالكتيك وتفسير الحركة به وكل ما محيط به ذلك من ضوضاء وضجيج وفخذ وسخرية بالأفكار الميتافيزيقية التي تؤمن بمبدأ عدم التناقض، إن كل ذلك مرده إلى المفهوم الفلسفي الذي عرضناه للحركة والذي أساءت الماركسية فهمه، فاعترر التشابك القوة والفعل أو اتحادهما في جميع مراحل الحركة عبارة عن اجتماع فعليات متقابلة وتناقض مستمر وصراع بين المتناقضات، فرفضت بأجل ذلك مبدأ عدم التناقض وأطاحت بالمنطق العام كله. وليست هذه المحاولة، يقول هذه المحاولة هي مو حديثة يعني في الفكر الفلسفي، لأنه كانت أكو محاولات ميتافيزيقية من هذا القديم. يعني نفس بعض الفلاسفة الميتافيزيقيين أيضا خلطوا بين مفهوم القوة والفعل وتقريبا لجأوا لتفسير يشبه هذا التفسير الذي يدعي به الديالكتيك، وهو أنه تصوروا أن القوة والفعل يجتمعان بالشيء، فما قالوا أنه المتناقضات يجتمعان. ليش؟ ما في ميتافيزيق يقول المتناقضات تجتمع، فانطلقوا من هذا الأساس إلى نفي الحركة أصلا، قالوا ما في حركة. ليش؟ لأنه القوة والفعلية موجودة، فشنو الحركة بعد؟ شنو الحركة؟ الحركة إنما تكون لفقدان، أما هذا الشيء إذا كان موجود بعد ليش حركة؟ ومن بين هؤلاء الخصر الراوي كما تفعلون. وليست هذه المحاولة الماركسية هي الأولى في بابها، فإن بعض المفكرين الميتافيزيقيين حاولوا شيئا من ذلك في التاريخ الفلسفي القديم مع فارق واحد، وهو أن الماركسية أرادت أن تبرر التناقض بهذه المحاولة. وأما أولئك الميتافيزيقيون فحاولوا أن يبرروا على سلبية إمكان الحركة، يعني على عدم الحركة، ليش أرادوا يبررون؟ يعني ما يريد يبررون على إمكان التناقض، لأن هم يعتمدون على مبدأ عدم التناقض، فرادوا يقولون أن الحركة ما موجودة. ليش في الخلط الحاصل بين مرحلة القوة ومرحلة الفعل؟ هو برد عليهم يمكن أن يفكر أنه هاي طبيعة الإنسان باعتبار، بس مو مقصود من الأول هو نتيجة، باعتبار انطوائها على التناقض. وللفخر الرازي محاولة من هذا القبيل أيضا، ذكر فيها أن الحركة عبارة عن التدرج، أي وجود الشيء على سبيل التدريج، وزعم أن التدرج في الوجود غير معقول لأنه يؤدي إلى لوم من التناقض. وقد أوضح المحققون من الفلاسفة أنها نشأت من عدم الوعي الصحيح لمعنى التدرج والوجود التدريجي. ولما كنا نعرف الآن بكل وضوح أن الحركة ليست صراعا بين فعليات متناقضة دائما، بل هي تشابك بين القوة والفعل وخروج تدريجي للشيء من أحدهما إلى الآخر، نستطيع أن ندرك أن الحركة لا يمكن أن تكتفي ذاتيا عن السبب، وأن الوجود المتطور لا يخرج من الفعل إلا لسبب خارجي. وليس الصراع بين المتناقضات أو بين التناقضات هو العلة الداخلية لذلك. يعني يقول احنا من خلال مفهوم الفلسفة اللي بينا للحركة راح نفهم ان سبب الحركة لابد ان يكون شنو؟ فالشيء خارج حدود المتحرك، لانه احنا عندنا متحرك من مقومات الحركة المتحرك، بعد شنو؟ المحرك، لابد ان يكون محرك، وهذا المحرك يجب ان يكون فوق هذا العالم المادي وفوق هذه الطبيعة، لانه ان كان من الطبيعة فهو يحتاج الى شيء اخر، وان كان غيره فهو يحتاج الى شيء اخر، فلا بد أن نصل إلى محرك لا محرك له وهو علة العلل. ليست في الحركة وحده للتناقضات والأضداد لتنجم الحركة عن الصراع بينها، فما دام الوجود المتطور في لحظة انطلاق الحركة خاليا من الدرجات أو النوعيات التي سوف يحصل عليها في مراحل الحركة، ولم يكن في محتواها الداخلي إلا إمكان تلك الدرجات والاستعداد لها، فيجب أن يوجد سبب لإخراجه من القوة إلى الفعل. ما الذي أخرج النطفة من مرحلتها الحالية إلى مرحلة الطفولة؟ لابد أن يكون هناك سبب خارجي هو الذي فسد هذه الحركة في هذه النقطة، أو خلقها متحركة كما بينا سابقا، لتبديل الإمكان السابق في محتواه الداخلي إلى حقيقة. وبهذا نعرف أن قانون الحركة العام في الطبيعة يبرهن بنفسه على ضرورة وجود مبدأ خارج حدودها المادية، ذلك أن الحركة بموجب هذا القانون هي كيفية وجود الطبيعة، يعني خروج من القوة إلى الفعل. ما الذي أخرجه؟ لابد أن يكون في شيء غير مادي، فوجود الطبيعة عبارة أخرى عن حركتها وتدرجها وخروجها المستمر من الإمكان إلى الفعلية. وقد انهارت لدينا نظرية الاستغناء الذاتي للحركة بتناقضاتها الداخلية، أصلا هم الماسكين من جابوا قانون نقض النفض، هم رادوا يثبتون به أنه ماكو علة للكون، التناقض هو اللي يولد الحركة. احنا ذكرنا ان التناقض ما يولد الحركة، فاذا من اين تتولد الحركة؟ لابد ان تأتي من مفيض الوجود التي تنبثق الحركة عن الصراع بينها في زعم الماركسيين، اذ لا تناقض ولا صراع، فيجب ان يوجد التعليل، وان يكون التعليل بشيء خارج حدود الطبيعة، لان اي شيء موجود في الطبيعة فوجوده حركة وتدرج، من اين تفترض ان السبب الذي ادى بالحركة هو طبيعي ومادي؟ إذ لا ثبات في عالم الطبيعة بموجب قانون الحركة العامة، فلا يمكن أن نقف بالتعليل عند شيء طبيعي، لأن هذا يجرنا إلى شيء طبيعي آخر، وطبيعي آخر فيلزم التسلسل، فلا بد أن نصل إلى محرك لا محرك له. النقطة الثانية في الفرق بين الحركة على ضوء المذهب الديالكتيكي والمذهب الميتافيزيقي. إن الحركة في الرأي المالكسي لا تقف عند حدود الواقع الموضوعي للطبيعة، بل تعم الحقائق والأفكار البشرية أيضاً. فكما يتطور الواقع الخارجي للمادة وينمو، كذلك تخضع الحقيقة يعني الأفكار والإدراكات الذهنية بنفس قوانين التطور والنمو التي تجري على دنيا الطبيعة. وعلى هذا الأساس لا توجد في المفهوم الماركسي للفكرة حقائق مطلقة، ما عندنا حقيقة ثابتة، لأن كل الأفكار تتطور وتنمو على زعم الماركسيين. قال لينين: فالديالكتيك هو إذن في نظر ماركس علم القوانين العامة للحركة، سواء في العالم الخارجي أم الفكر البشري، يعني الفكر البشري أيضا خاضع للتطور والنمو. وعلى العكس من ذلك قانون الحركة العام في رأينا الميتافيزيقيون، فإنه قانون طبيعي يسود عالم المادة فقط، العالم الموضوع الخارجي، ولا يشمل دنيا الفكر والمعرفة، فالحقيقة أو المعرفة لا يوجد فيها ولا يمكن أن يوجد فيها تطور بمعناه الفلسفي الدقيق، كما أوضحنا ذلك بكل جلاء في المسألة الأولى نظرية المعرفة. احنا ثبتنا أنه سيصير إضافات بالمعرفة، سيصير زيادة وضوح بالمعرفة، أما أن نفس المعرفة تنمو وتطور لا. وما نرمي إليه الآن من درس الحركة الديالكتيكية من عمق المعرفة أو الحقيقة هو استعراض المحاولات الرئيسية التي اتخذتها الماركسية للاستدلال على ديالكتيك الفكر وحركته، وتتلخص في ثلاث محاولات نأتي لها تباعا إن شاء الله.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.